قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب 22، باب الذكر في الركوع والسجود. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. رواه الخمسة وصححه الترمذي. الحديث أخرجه أيضا مسلم، أي في صحيحه. وقد تقدم هذا الحديث في أي باب تقدم؟ عند ماذا تقدم هذا الحديث؟ تقدم هذا عند أي مسألة؟ ما هي المسألة التي تقدمت تقدم ذكر الحديث فيها؟ يعني في مسألة هل إذا مر بآية يسبح، مر بآيات الجنة يسأل، مر بالنار يتعوذ، هل هذا خاص بصلاة الليل أم بالفرائض، أم أنه خاص بصلاة الليل دون النهار؟ تقدم أن الصحيح أن هذا خاص بصلاة النافلة في الليل. هو قول من هذا؟ وهو قول الحنابلة. تقدم أن هذا قول الحنابلة هو الصحيح. قال رحمه الله: قال الشوكاني: قوله يسأل أي الرحمة، قوله لا إلا تعوذ أي من العذاب وشر العقاب. قال ابن رسلان: ولا بآية تسبيح إلا سبح وكبر، ولا بآية دعاء واستغفار إلا دعا واستغفر، وإن مر بمرجو سأل يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه. والحديث يدل على مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجود، مشروعية التسبيح في الركوع بما جاء والسجود بما جاء، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وليس المقصود الاثنان في الركوع والاثنان في السجود. وقد ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء من أئمة العترة وغيرهم إلى أنه سنة وليس بواجب. يعني على هذا القول، لو أن إنسانا ركع وصمت إلى أن يقوم الإمام وقام معه، ما حكم صلاته؟ صحيحة على هذا القول، لأنه ليس بواجب. قال: وقد ذهب، وقال إسحاق بن راهويه: التسبيح واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل. وقال الظاهري هو داود: واجب مطلقا. وما معنى مطلقا؟ يعني سواء تركه عمدا أو سهوا فالصلاة تبطل. وأشار الخطابي في معالم السنن إلى اختياره، وحكي هذا القول رواية عن أحمد، وهو قول يحيى بن يحيى التميمي وعلي بن دينار، وهو من أئمة المالكية. داود الظاهري وما مال إليه الخطابي رواية عن أحمد وجماعة، هؤلاء يرون أنه من تركه بطل صلاته عمدا أو سهوا، من ترك هذا التسبيح. وقال أحمد: التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد والذكر بين السجدتين وجمع التكبيرات واجب، فإن ترك منه شيئا عمدا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل، ويسجد للسهو. هذا هو الصحيح عنه، وعنه رواية أنه سنة كقول الجمهور. وقد روي القول بوجوب تسبيح الركوع والسجود عن ابن خزيمة. إذن فالذين قالوا بالوجوب في التسبيح في الركوع والسجود من هم؟ إسحاق بن راهويه، ورواية عن أحمد وهي الرواية المشهورة، وهو قول ابن خزيمة وهو الصحيح. وقد رجحه من أئمة العصر الإمام الألباني والإمام ابن باز والعلامة العثيمين، رجحوا أن التسبيح في الركوع واجب وأن التسبيح في السجود واجب. ثم حصل الخلاف بين بعض أهل العلم، هل يكفي، هل الواجب واحدة أم لا بد من ثلاث؟ وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله جملة من الأحاديث في كتابه أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي فيها التقييد بقوله سبحان ربي الأعلى ثلاثا وسبحان ربي العظيم ثلاثا. ولكن أكثر القائلين بالوجوب يقولون الواجب منه واحدة، الواجب منه واحدة، أما أنه ليس بواجب فهذا قول مرجوح. ومن أراد أن يأخذ قول الشيخ الألباني في مسائل الفقه باختصار فهناك رسالة مطبوعة ملخصة بعنوان الملخص الفقهي من علوم الألباني، وهي رسالة طيبة لخص فيها من كتب الشيخ الألباني آراءه في الفقه، الملخص الفقهي من علوم الألباني، صاحبها أبو سليمان أو أبو إسلام سليمان بن مبارك، وما أدري هل هو المصري الذي كان في عمان وقد مات من طلاب الشيخ الألباني، هناك رجل يقال له أبو إسلام قد توفي رحمه الله، كان إمام مسجد في عمان وهو من طلاب الألباني، ما أدري هل هو له. فهي رسالة طيبة صغيرة، مجلد صغير، لخص أقوال الألباني في مسائل الفقه ورتبه على أبواب الفقه باختصار شديد، ويذكر في الحاشية أين قال الألباني بهذه المسائل. إذن فالصحيح أن التسبيح واجب. قد حصل أيضا خلاف هل لا بد من قول سبحان ربي العظيم، أم أنه لو أن إنسانا قال سبحان رب العالمين وقال سمع الله لمن حمده أنه لا شيء عليه، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأولى الوقوف على ما جاء في الأحاديث، الأولى الوقوف على ما جاء في الأحاديث. قال: احتج الموجبون بحديث عقبة بن عامر الآتي، وحديث عقبة الذي سيذكره الماتن حديث ضعيف ولكنهم يحتجون، قال: وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كان يقول سبحان الله وبحمده ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقوله تعالى وسبحوه، ولا وجوب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها وبالقياس على القراءة، مع أن هذه الآية وسبحوه بكرة وعشية قد يطلق على ما هو أعم من قول سبحان الله، فقد يدخل فيه الصلاة بكاملها، وقد يدخل فيه أذكار الصباح وأذكار المساء، وقد يكون الأمر هنا لا يلزم أن يكون للوجوب، ولكن أهل العلم استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، واستدلوا أيضا ولم يذكره المؤلف هنا، استدلوا بحديث ابن عباس في صحيح مسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وهذا أمر، والذي يركع ولا يسبح ولا يذكر شيئا خالف هذا الحديث، وكيف تعظيم الرب جاء مبينا في حديث حذيفة وفي الأحاديث الأخرى التي فيها سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الأحاديث التي جاء فيها تعظيم الله جل وعلا في الركوع، فهذا يدل على الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب. قال: واحتج الجمهور بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكار، ولا دليل صريح على أن حديث المسيء في صلاته هو في تعليم الواجبات كلها، لا دليل على هذا، مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة، فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيكون تركه لتعليمه دالا على أن الأوامر الواردة بما زاد على ما علمه للاستحباب لا للوجوب، وكونه لم يذكر له هذه المسألة في ذلك الوقت فإنه قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بعد ذلك بشأن الصلاة وتفاصيلها، فليس هذا من هذا الباب. وقد تكلم الشوكاني على هذه المسألة في إرشاد الفحول، هل هذه المسألة على إطلاقها تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هل هذا على إطلاقه، أم أن البيان يأتي تدريجيا شيئا فشيئا، وقد ربما يتأخر بعض الأشياء عن بعض. قال: والحديث يدل على أن التسبيح في الركوع والسجود يكون بهذا اللفظ، فيكون مفسرا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة: اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم. وحديث عقبة ضعيف، ولكن يصلح أن نقول ويكون مفسرا لهذا اللفظ أما الركوع فعظموا فيه الرب. ما هو هذا التعظيم؟ مفسرا بحديث حذيفة سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وإلى ذلك ذهب الجمهور من أهل البيت، وبه قال جميع من عداهم. والشوكاني يذكر الهادي والقاسم وآل البيت والعترة وإلى آخره حتى لا يعمل له مشكلة، فهو يعيش في أوساطهم ويرون أنهم فقهاء العصر وأن مذهبهم هو المذهب المعتبر، ولهذا يذكر هذه المذاهب ولو كانت مخالفة ويبين بطلانها. المهم يذكرهم أنهم من المذاهب المشهورة في كتب الفقه، وإلا كما قال شيخنا ينبغي ألا تدنس كتب الفقه بأقوال الحنفية والشيعة والهادوية. قال: وقال الهادي والقاسم والصادق إنه سبحان الله العظيم وبحمده في الركوع سبحان الله الأعلى وبحمده في السجود، واستدلوا بظاهر قوله سبح باسم ربك العظيم وسبح باسم ربك الأعلى، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بجعل الأولى في الركوع والثانية في السجود كما سيأتي في حديث عقبة، ولكنه لا يتم إلا على فرض أنه ليس لله جل وعلا جل جلاله إلا اسم واحد، وقد تقرر أن له 99 اسما بالأحاديث الصحيحة، وأنه له أسماء متعددة بصريح القرآن، ولله الأسماء الحسنى، فامتثال ما في الآيتين يحصل بالمجيء بأي اسم منها مثل سبحان ربي وسبحان الله وسبحان الأحد وغير ذلك. أما من حيث البطلان فإن كثيرا من أهل العلم يرون أن الصلاة لا تبطل إذا سبح على خلاف ما جاء في حديث حذيفة، لأنه داخل في التعظيم، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فلو أتى ببعض هذه الألفاظ فصلاته صحيحة، لكنه خالف الأولى ولم يأتي بما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه قد ورد من فعله صلى الله عليه وسلم ما يدل على بيان المراد من ذلك حديث الباب وغيره، أي حديث حذيفة، فقد جاء ما يبين كيف يكون التسبيح سبحان الله العظيم وسبحان الله وسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. هذه مسألة، وبقيت مسألة أخرى نقرأها. قال: وكذلك ورد من قوله ما يدل على ذلك حديث ابن مسعود الآتي: فتعين أن لفظ الرب هو المراد، وبهذا يندفع ما ألزم به صاحب البحر من تلاوة لفظ الآيتين في الركوع والسجود. وأما زيادة وبحمده فهي عند أبي داود من حديث عقبة الآتي، وحديث عقبة ضعيف، وعند الدارقطني من حديث مسعود الآتي أيضا، وحديث مسعود أيضا ضعيف فيه السري بن إسماعيل، وعنده أيضا من حديث حذيفة وهو ضعيف أيضا فيه ابن أبي ليلى، وعند أحمد والطبراني من حديث أبي مالك الأشعري وهو ضعيف أيضا فيه شهر بن حوشب، وعند الحاكم من حديث أبي جحيفة وهو أيضا ضعيف، ولكنه قال أبو داود بعد إخراجه لها من حديث عقبة إنه يخاف ألا تكون محفوظة. وليس أبو داود فحسب، بل بعض جماعة من الحفاظ يرون أن زيادة وبحمده في الركوع وفي السجود أنها رواية شاذة أو ليست محفوظة. وفي حديث ابن مسعود السري بن إسماعيل وهو ضعيف، وفي حديث حذيفة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، وفي حديث أبي مالك شهر بن حوشب، وقد رواه أحمد والطبراني من طريق ابن السعد عن أبيه بدونها، وحديث أبي جحيفة قال الحافظ أسناده ضعيف، وقد أنكر هذه الزيادة ابن الصلاح وغيره، ابن الصلاح أنكره وبين أنه غير محفوظ، ولكن هذه الطرق تتعاضد فيرد بها هذا الإنكار. وسئل أحمد عنها فقال: أما أنا فلا أقول وبحمده انتهى. وهذا يدل على شدة تحري الإمام أحمد، وهذا يدلك على أن هذه الرواية عند الإمام أحمد يرى ضعفها، وهي كما سمعت ضعيفة من كل الطرق، إلا أن من أهل العلم من يقول هذه الطرق بمجموعها يدل على صحتها كما قال الشوكاني، ولكن هذه الطرق تتعاضد. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هذه الطرق وغيرها في أصل صفة الصلاة وبين ضعفها حديثا حديثا، ثم في آخرها خلص بتصحيحها، خلص بتصحيحها. وكان شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة يقول بصحتها، ومع ذلك يقول: ولكن قوله سبحان ربي العظيم بدونها أقوى، وسبحان ربي الأعلى بدونها أقوى. وهل هو في آخر حياته يرى تضعيفها؟ هذا الذي أذكره من دروسه، أنه كان يرى عدم صحتها، والله أعلم. وقولنا الشيخ في صفة الصلاة له رسالة صغيرة لشيخنا رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت من أسئلة من شريط، فإنه سئل الشيخ عن صفة الصلاة فسرد صفة الصلاة فأخرجها بعض طلبة العلم في رسالة وعلق عليها، وهو اسمه أنور الرفاعي. ثم جاء بعد ذلك بعض إخواننا مؤخرا ممن لم يدرك الشيخ رحمه الله من أهل وادعة، فأخرج هذه الرسالة التي فيها صفة الصلاة وأضاف إليها من كتب الشيخ وسماها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الوادعي، وهو أخونا فارس الوادعي، ولكن ما أدري، أنا رأيتها قديما وهي رسالة طيبة مطبوعة، يعني فيها هذه التي في هذه الرسالة مع زيادات من كتب الشيخ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في كتابه صفة الصلاة، له كتاب صفة الصلاة، لم يذكر في هذا الموضع هذه الزيادة، ذكر الكيفية ولم يذكر هذه الزيادة، أنه يقول المصلي سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. وأقوال الأئمة المتقدمين تؤخذ بعين الاعتبار الذين حكموا عليها بالشذوذ، كابن الصلاح وهكذا أبو داود والإمام أحمد وغيرهما. نعم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ذاك حديث آخر لفظه آخر لا بأس يقوله، لكنه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده بهذا الصيغة تحتاج إلى دليل إذا ثبت، ومن أخذ بهذا أنت ترى هذه الطرق، يعني السري بن إسماعيل ابن أبي ليلى شهر بن حوشب، هؤلاء ممكن يصرحون في الشواهد والمتابعات، يصرحون في الشواهد والمتابعات، إلا أن يكون تكون الرواية فيها نكارة أو فيها شذوذ قد حكم عليها الأئمة بالشذوذ، فلو جمعنا لها ألف طريق، يعني كثرة الطرق تقوي الحديث، لكن إذا نص الأئمة على أن هذا الحديث منكر أو شاذ لا يصلح ولو تعددت الطرق فإنه لا يصلح، فإن كان قد حكموا عليها بالنكارة أو الشذوذ ولو كان لها طرق، فإن هذا الطرق غالبا بعد البحث فيها والتحري تصل إلى نتيجة أنها إما خطأ وإما من طريق بعض الكذابين أو الوضاعين أو المتروكين الذين لا يصلحون في الشواهد والمتابعات، على أنه لو عمل بها أحد وقال بهذا لا ينكر عليه، وقال في ركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وفي سجود سبحان ربي الأعلى وبحمده لا ينكر عليه، لهذا الأحاديث الكثيرة التي قال الشوكاني تتعاضد، وقال الشيخ الألباني أيضا تقوى بجمع بكثرة هذه الطرق.